ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. الخلاف حول الصين والعلاقة بالولايات المتحدة، بل التبعية التي تعرقل مصالح الاقتصاد الأوروبي في تعامله مع قطب تجاري كبير مثل الصين. فالرغبة في واشنطن بإنهاء وجود الصين في أوروبا لن تنتهي في ظل معتركات ومخططات تريد الإدارة الأمريكية تطبيقها بشكل سياسي من خلال إظهار رغبة أوروبية علنية لهذا التوجه. هذا الوضع خلق أزمات داخل التكتل الأوروبي وشق الصف السياسي في النظر إلى بكين على أنها شريك اقتصادي أو عدو سياسي، إذانا بمرحلة جديدة يدخلها الغرب في الصدام الداخلي حول المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي. ومع كل ذلك، فإن أقطابا داخل الاتحاد الأوروبي تسعى لعدم الصدام مع الصين بسبب المصالح الكبيرة التي تشكلها الصين في السوق الأوروبية، وأن انسحابها يعني خسارة كبيرة تضاف إلى هذه المرحلة من الفشل في تحقيق الاستقرار داخل القارة العجوزة. فما محددات التعامل مع الوضع الحالي أوروبيا، وما هي تطلعات واشنطن التي تريد الوصول لها في علاقة الصين مع أوروبا؟ نطرح هذه الأسئلة على ضيوفنا في هذه الحلقة. من بيروت، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد وسيم بزي. أهلا بك سيد الكريم. لماذا يوجد خلاف في أوروبا حول شكل التعاون مع الصين في الملفات المختلفة؟
يعني واضح تماما أن من يدفع ويغذي هذا الخلاف ويحاول أن يضيف عليه نيران إضافية هو الأمريكي، لأنه أصلا العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين وتحديدا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية اللي هم مسؤولين تاريخيا عن العلاقات التجارية إذا جاز التعبير بين الصين وبين أوروبا، ومعروف أن مصلحة أوروبا وحجم المصالح الاقتصادية كبيرة جدا. لكن بالمسار اللي وضع فيه الأمريكي أوروبا الغربية بالتحديد ما بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، من الواضح أن الأمريكيين يريدوا أن يسحبوا هذا المسار الذي نجح في تخريب العلاقة بين دول أوروبا الغربية وروسيا، ووضع الأوروبيين الغربيين في رأس حربة المواجهة مع روسيا، واستخدام أرضهم ومصالحهم كمنصة لتخريب العلاقة مع روسيا. واضح أن الولايات المتحدة تريد أن تسحب هذا المسار نفسه على علاقة أوروبا، وبالتالي روح التوترات الحالية لا يبررها إلا أولا الدور الإنجليزي الخبيث المتواطئ دائما مع الولايات المتحدة، والذي يدفع من الخلف باتجاه نقل كرة النار المشتعلة في أوكرانيا باتجاه أستراليا الصين، وباتجاه منظمة الكواد اللي بتضم أستراليا وأمريكا الهند واليابان، وأيضا يريدوا أن يضربوا العمق التجاري قبل الجيوسياسي لكم المصالح الذي يجمع دول أوروبا الغربية بالصين.
هل تنجح واشنطن في تحقيق ما تريده في العلاقة بين الغرب والصين؟ أم سيكون الأوروبيين موقف حازم هذه المرة؟
يعني إذا بدنا نأخذ المعيار الأوكراني والعلاقة بين أوروبا وروسيا التي كانت وصلت إلى ذروة غير مسبوقة من التعاون الاقتصادي والطاقوي والتجاري والسياحي وغيره مع روسيا، والذي كان يمثل عامل قلق يومي للأمريكي، وتحديدا نورد ستريم واحد واثنين والآفاق الهائلة التي كانت مفتوحة بين روسيا وألمانيا بالذات، وكلنا منعرف أنه حجم حصة روسيا من كعكة الطاقة الأوروبية كانت وصلت إلى 46%. إذا بدنا نأخذ هذا المعيار وحجم الخضوع الأوروبي للأمريكيين، أمريكا ستنجح. لكن واقع الحال الآن أن هناك انقسام داخل المجلس الأوروبي وداخل المفوضية الأوروبية حول الذهاب إلى تسعير التوتر مع الصين. كلنا مسلمين أنه في توتر، عناصر التوتر هي جيوسياسية أكثر منها اقتصادية، جزء منا مرتبط بتايوان، جزء منا مرتبط بدعم الصين لروسيا، جزء منا مرتبط بالرغبة الأمريكية وغيرها من العناوين. لكن واقع الأمر أن المصالح التجارية خاصة بظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيش دول أوروبا الغربية، غير منطقي أن تنجح أمريكا في ذلك. الانقسام الآن داخل المجلس الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يميل لعدم الذهاب بعيدا بالخلاف مع الصينيين والمحافظة على مرونة بإدارة العلاقة رغم الخلافات، في حين أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين هي التي ترفع من عقيرة هذا التوتر وتضخ فيه مزيد من عناصر الإثارة ببساطة شديدة، لأن فاندرلاين يشهد لها بالتطرف والتشدد والانعزال، ودورة بالموضوع الروسي الأوروبي مكشوف علنا، خيانتها للمصالح الأوروبية مكشوف علنا، وهذه المرأة تتصرف بإيحاءات وإملاءات مما يريده الأمريكيون.
سيد وسيم، هذا الانقسام الموجود في أوروبا كيف ينقلب لصالح التهدئة؟
يعني واضح أنه ألمانيا مثلا التي لها استثمار هائل بالصين بقطاع صناعة السيارات بالتحديد، كذلك اليونان، كذلك المجر، وحتى ماكرون شخصيا إذا بدك وشولتز، لكن إلهم أكثر من إدارة حوار مع بكين، وبتصور بالأفق القريب في زيارة للرئيس الفرنسي إلى بكين. برأيي أنا الأوروبيين إذا استطاعوا أن يمارسوا حد أدنى من السياسة ومن سياسة المصالح بالتحديد، لا يستطيعوا أن يذهبوا بعيدا مع الأمريكيين في هذا المنحة، فما بالك إنه إنجلترا شريكة أمريكا الخبيث بكل ما يجري في أوكرانيا ضد روسيا، أصلا استفادتها المالية من مشروع حزام وطريق الذي تتبناه الصين استفادة هائلة لإنجلترا، وبالتالي لماذا تدفع المنظمة الأوروبية للتوتر وتغض الولايات المتحدة النظر عن واقع مصالح إنجلترا مع الصين التي خرجت من أوروبا بعد البريكسيت؟ لذلك العقل والمنطق يقول أن مصلحة أوروبا الغربية بالتبريد والتعاطي على قاعدة التهدئة وتدوير الزوايا، أما مصلحة الولايات المتحدة وأدواتها بأوروبا الغربية فهي أن توضع الصين بنفس المعيار وبنفس الكوريدور الذي وضعت به روسيا، خاصة أن هناك قلق في الغرب من أن يصل حدود التوتر مع بين الصين وتايوان في الفترة القادمة إلى حدود اشتعال حرب تقليدية، والإعلام الغربي يتحدث عن لحظة ما قد تعمد فيها الصين إلى غزو تايوان.
وبناء على المصالح، هل بمقدور أوروبا إنهاء علاقاتها مع الصين إرضاء للولايات المتحدة؟
بكل أسف إذا بدنا نشوف واقع المعاناة المرير الذي تعيش أوروبا الغربية خلال عام من الحرب الأوكرانية، ندرك إلى أي درجة الأوروبيين هم بموقع القاصر، بموقع غير القادر جديا على تقدير حقيقة مصالحه. لك كم الأزمات السياسية التي تعيشها دول أوروبا الغربية الآن وحكوماتها، لك المنح المتطرف الذي يتجه إليه الناخب الأوروبي، لك أن تنظر إلى أسعار الطاقة وكيف أن الولايات المتحدة تبيع الغاز الصخري لأوروبا 5 أضعاف سعر الغاز الذي كان يأتيهم من روسيا. لك أن تنظر إلى الاقتصاد الألماني اللي هو رابع اقتصاد بالعالم ويمكن أكبر اقتصاد بالعالم قياسا لعدد السكان. لك أن تنظر إلى التضخم، إلى الغلاء، إلى التوتر الاجتماعي السائد بأوروبا الغربية. تدرك جيدا أن من دفع الثمن الحقيقي للحرب الأوكرانية اقتصاديا واجتماعيا هي أوروبا الغربية، ومن استفاد ويعني مص دم الأوروبيين بلؤم وبقسوة هي أمريكا، تدفعهم إلى آتون النار ومن ثم تستثمر في أزمات لصالح اقتصادها. بناء على هذه المعادلة أنا لا أتوقع من أوروبا الغربية أن تتجرأ في هذه اللحظة وتأخذ موقف سيادي، ليس حرصا على سيادتها الوطنية، لأن سيادتهم الوطنية مرغت فيها الأرض أمريكيا، والقوات الأمريكية موجودة ببولونيا وبألمانيا وبكل الدول الأوروبية الغربية، لكن على الأقل يجب أن ينتفضوا ليس من أجل كرامتهم بل من أجل مصالحهم ولقمة عيش واستقرار مواطنيهم.
إذن كيف سيكون الموقف الصيني مما يجري في أوروبا والجهود الأمريكية لقطع العلاقات معها؟
واضح أن الصين تتعاطى بخبرة كبيرة وبنفس طويل وبسياسة صعود ناعم متوثب تتدرج فيه شيئا فشيئا بتعزيز موقعها الجيوسياسي على مستوى العالم. أكبر دليل وآخر دليل محسوس على هذا الأمر هو الزلزال الذي نتج عن رعاية واحتضان الصين بخمسة أيام محاطة بسرية وكتمان للاتفاق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران. بنفس هذا المفهوم وهذه الروح من الهدوء والسكينة والباع الطويل والمراس ستتعاطى الصين مع التحدي الأوروبي الجديد، مدركة جيدا لحاجة الأوروبيين الماسة لأولوية التعاون الاقتصادي معها ولعدم توفر بدائل جدية لهذه المصلحة الاقتصادية لأوروبا مع الصين. صحيح أن هذه المصلحة متبادلة بين الصين وبين الأوروبيين، لكن الصين لا تعيش، إذا بدنا نحط كفتي ميزان بين أوروبا وبين الصين في هذه اللحظة، الصين لا تعيش نفس الضغط ونفس التوتر ونفس الحاجة لأوروبا كحاجة أوروبا للصين في هذه اللحظة ارتباطا بالأزمة الأكبر وهي الحرب الأوكرانية.
شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد وسيم بزي، كنت معنا من بيروت. من باريس ينضم إلينا الأستاذ في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. دكتور أهلا بك، أي تحول تريد أن تصل له الولايات المتحدة في العلاقة بين الصين والدول الأوروبية؟
منذ يعني عديد من اللقاءات والقمم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت دائما إدارة بايدن تسعى إلى تفرقة الاتحاد الأوروبي وفصله عن الصين، وآنذاك الزعماء الأوروبيين قالوا أنهم لن يتبعوا سياسة الولايات المتحدة في مواجهة مع الصين، ولكن الاتحاد الأوروبي يبقى جد حذر من كل ما هو توسع اقتصادي الصيني في أوروبا، فتم توقيف عديد من المشاريع، شراء مثلا بعض الموانئ، بعض الشركات الألمانية التي تشتغل في مواد حساسة. فهناك سياسة مزدوجة للاتحاد الأوروبي، الحذر والدفاع على مصالح الأوروبيين، ولكن في نفس الوقت عدم الانزلاق في مواجهة تسعى أن تشعل نارها الولايات المتحدة، ولأن العدو الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة تبقى الصين، لأن الصين عندها إمكانية للوصول إلى الدرجة الأولى من ناحية الناتج الإجمالي المحلي والوصول إلى ربما تقدم تكنولوجي وبروز قطاعات كبرى صينية عملاقة تحل محل الشركات الأمريكية.
لكن ألا يمكن للولايات المتحدة أن تسير في اتجاه غير هذا الذي يمكن أن يتسبب في عداوة بين الصين والدول الأوروبية؟
أنا أظن أن الولايات المتحدة هي في مواجهة يعني مصيرية مع الصين، وتقول والزعماء الأوروبيين يقولون أن في المستقبل ممكن أن تصبح الصين القوة الأولى عالميا من كل النواحي، فهي مصنع العالم حاليا، هي يعني مزود لكل الشركات الكبرى العالمية بمواد شبه مصنعة، والسلع التي تتدفق من الصين هي بأبخس ثمن. ولكن من ناحية التكنولوجيا هناك تفوق للولايات المتحدة، وهذا وخشية الولايات المتحدة وهو أن الصين تتجاوز يعني مرحلة التأخر بين ضفرين وتصبح يعني بلد ذا التكنولوجيا الرفيعة.
طالما أن الأمر يتلخص في اقتصاد فقط، فلماذا لا نترك السوق الأوروبية هي التي تختار بنفسها ويعمل كل طرف بطريقة تتناسب مع هذه الأسواق، ومن ثم الحكم للجمهور في حينها؟
هذه الأطروحة هي التي اتبعتها أوروبا وباقي دول العالم لما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فكان هذا هو المبتغى، وهو أن السوق هو الذي يحدد إلى مدى يتعامل مع الصين. ولكن الصين عندها المشكل أن الصين عندها أسلحة لا توجد في الأنظمة الرأسمالية، فمثلا عندها بنوك عمومية تمتلكها الدولة تساعد الشركات، عندها عملة غير قابلة للتغيير وهي عملة يتحكم فيها السلطات النقدية الصينية، وكذلك الصين عندها يعني عديد من المؤهلات من ناحية الوظائف، الشغل، قانون العمل، ومركزة القرار الاقتصادي هو نظام الشيوعي. فلذلك الآن الأوروبيون أدركوا أن الصين عندها أسلحة ليست متواجدة عنده.
وهل هذا يعني نهج جديد يريد أن يذهب له الغرب برفع نبرة الصوت والتهديد بالمستوى العسكري؟
الصين ليست بالبلد المتطور عسكريا، وليس لا يستعمل قوتها العسكرية كسلاح، ويستعمل الاقتصاد، ولكن هذا لا يمنعه من أن الصين أصبحت يعني تشتغل وتتطور وتطور أسلحة، وكذلك تواجد خصوصا في منطقة مضيق تايوان، وهي تسعى كذلك إلى ضم تايوان إلى البلد الأم. ولكن الصين ليس عندها تواجد عسكري في إفريقيا في دول أسيوية كما عليه الشأن بالنسبة للولايات المتحدة أو للأوروبيين.
طيب دكتور، يعني هناك شخصيات سياسية بارزة في أوروبا لا تريد الاشتباك مع الصين، هل تنجح في تهدئة التوتر ضد بكين؟
نعم، هناك نقودات يعني في وسط المشهد الأوروبي، البلد الذي عنده مصالح ويصدر بكثافة إلى الصين هو ألمانيا، وألمانيا تود أن لا تكون هناك مواجهة مع الصين، وأن التجارة تستمر، وكانت زيارة شولز إلى بيجين هي مؤشر على استمرارية العلاقة مع الصين.
هل باتت أوروبا في موقف صعب للاختيار بين مصالحها وبين تكتلها مع الولايات المتحدة أو تبعيتها المطلقة لواشنطن؟
نعم، هناك مصالح اقتصادية للأوروبيين، ولكن هناك ضغوطات أمريكية، لأن العديد من البلدان يعني تعتمد كألمانيا كدول شرق أوروبا تعتمد على الحماية العسكرية الأمريكية، فهي يعني تنصاع إلى كل ما تفتيه عليهم الولايات المتحدة.
في ظل التوترات الدولية الحالية، إلى أي حد تتحمل الدول الغربية مواجهة جديدة مع بلد مثل الصين، خاصة على المستوى الاقتصادي؟
هو هناك مصالح متشابكة، هناك مصالح اقتصادية يعني وجيوسياسية التي يمكن أن نقول أنها من الصعب تجاوزها. السوق الأوروبية والأمريكية تشكل 1,000 مليار دولار من المبادلات، وهذا هو التناقض، هذا هو ما نسميه بالديالكتيك، أي أن هناك رغبة في عدم ترك الساحة فارغة لصالح الصين، ولكن في نفس الوقت أوروبا هي تحتاج للصين والصين تحتاج إلى أوروبا.
ما هي الخيارات التي سيطرحها الأوروبيون على الولايات المتحدة حتى تتفهم جوهر علاقتهم مع الصين؟
الخيارات، وهو القول بأن المصالح الاقتصادية هي لا يمكن التضحية بها من طرف الأوروبيين، وأنهم سيستمرون في هذه العلاقة مع الحذر، وأنهم ليسوا متفقين مع المواجهة مع الصين، وأن الكل يخسر في هذه المواجهة.
شكرا جزيلا لك دكتور كميل الساري، الأستاذ في جامعة السوربون، كنت معنا من باريس. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في الشأن الصيني الأستاذ عامر تمام. أهلا بك سيدي الكريم. لماذا وصل ملف الصين داخل دول أوروبا إلى خلاف بين الأقطاب الكبرى؟
أولا تحياتي لحضرتك. بكل تأكيد هذا بسبب اختلاف المصالح ما بين هذه الدول والصين، واختلاف أيضا مدى قرب هذه الدول بالولايات المتحدة وانصياعها للرغبة الأمريكية الخاصة بمعاداة الصين. الدول أوروبا على وجه التحديد بريطانيا هي الأقرب للولايات المتحدة، وهي الأكثر عداء للصين، حتى في خلال التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كانت عدائية بشكل كبير للصين. ولكن على الناحية الأخرى دول مثل ألمانيا ودول مثل فرنسا لديها مصالح كبيرة مع الصين. ألمانيا لديها شراكة تجارية كبيرة ولديها استثمارات كبيرة في داخل الصين، وأيضا هناك اتفاق استثماري شامل تم توقيعه مؤخرا ما بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي، ولكن بسبب ضغوط أمريكية وبسبب الدول التي ربما يعني إن صح التعبير نقول إنها موالية أو يعني لديها خضوع للولايات المتحدة، تم عرقلة إقرار هذا الاتفاق في البرلمان الأوروبي. أعتقد أن الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل حالة الاستقطاب الحالية سيكون الشقاق أكبر ما بين الدول الأوروبية تجاه التعامل مع الصين، خاصة وأن الرئيس الصيني من المقرر أنه سيقوم بزيارة خلال الأسبوع المقبل إلى روسيا، ولم يتم الإعلام بشكل رسمي عنها، ولكن هناك حديث عن أن هذه الزيارة ستشمل دول أوروبية. أعتقد أن الرئيس الصيني يريد خلال هذه الزيارة التأكيد على رغبة الصين في أن تكون حليف أو أن تكون شريك تجاري وشريك اقتصادي ودبلوماسي وسياسي للدول الأوروبية، بعيدا عن الولايات المتحدة وبعيدا عن الرغبة الأمريكية في خلق حالة من العداء وحالة من الشيطنة للصين وللسياسة الخارجية الصينية.
إلى ماذا ستصل الأوضاع في ظل أن السياسيين بارزين يريدون تخفيف حدة ما تريد أن تصل إليه واشنطن؟
أعتقد إذا تحدثنا عن الأوضاع بالنسبة للعلاقات الصينية الأمريكية فهي باعتقادي من سيء إلى أسوأ، لأن القضايا الخلافية كبيرة ومتشعبة وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم. الصين لديها نية ولديها رغبة في تشكيل نظام عالمي أو إعادة تشكيل النظام الحالي، بحيث يكون نظام متعدد الأقطاب، نظام تقضي فيه على الهيمنة الأمريكية على العالم. الولايات المتحدة تدافع عن مكانتها، تدافع عن هيمنتها، وتبدأ في عرقلة التقدم الصيني، النمو الصيني، تحاول خلق نزاعات، عمل نيتو آسيوي، ويعني وجدنا خلال الأيام الماضية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق أوكوس بين الصين واستراليا ما بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا والخاص بالغواصات النووية، وهو أيضا يهدف في الأساس إلى خلق نزاع عسكري أو سباق تسلح نووي في منطقة المحيط الهادئ والهندي. هذا من ناحية، وهذا بالنسبة للصين، وربما أيضا ملف تايوان سيكون أكثر سخونة خلال الأيام المقبلة مع تأكيد الرئيس الصيني أن الصين ستقوم باستعادة تايوان ولا توجد قوة في العالم تمنع الصين من استعادة تايوان وإعادة التوحيد الصين. على الناحية الأخرى في اعتقادي أن الصين ستريد أو سيكون لديها استراتيجية ورغبة لتحييد الاتحاد الأوروبي. هي الوجهة النظر الصينية أن يكون هناك نظام عالمي متعدد الأقطاب، تكون في الصين قطب، الاتحاد الأوروبي قطب، الولايات المتحدة قطب، روسيا قطب، ربما لو دول أخرى مثل الهند أو البرازيل أو حتى دول في منطقة الشرق الأوسط تكون موجودة على الساحة العالمية. هذا ما تريده الصين، ولكن على الناحية الأخرى هل ستستجيب الدول الأوروبية لهذه الاستراتيجية الصينية؟
وهل بمقدور الصين مواجهة كل هذه المطبات التي تخلقها الولايات المتحدة في مواقع مختلفة من العالم وفي محيطها الإقليمي؟
هي تستعد لذلك، وهي استطاعت خلال على مدار السنوات الماضية تحقيق ذلك وبنجاح. استطاعت أن تتجاوز حرب تجارية وفرض رسوم جمركية وأن تكون الولايات المتحدة هي الخاسر فيها. هي تتعامل بنوع من الذكاء مع حرب إلكترونية ومنع الرقائق الإلكترونية من أن تصل إلى الصين، وعقوبات تفرض يوما بعد يوم على الشركات الصينية، ولا تزال الصين قادرة على المواجهة. الصين تستعد لنزاع أو صراع عسكري من خلال تحديث الجيش الصيني ومن خلال إنشاء أو من خلال رفع ترسانتها النووية. تقريبا كانت ترسانت الصين النووية لا تتجاوز 200 رأس نووي. حاليا هناك خطة ربما يتم في خلال سنوات قليلة أن تصل إلى 1000 رأس نووي، وهو أيضا لتحقيق قوة الرادع لمواجهة التهديدات النووية التي تفرضها الولايات المتحدة. الصين تستعد لمعركة طويلة مع الولايات المتحدة من خلال حتى إذا وجدنا التعيينات الأخيرة في إدارة الرئيس شي، هناك وزير دفاع هو مفروض عليه عقوبات من الولايات المتحدة منذ 2018. هذا الشخص الذي مفروض عليه عقوبات يأتي على رأس القوى العسكرية الصينية. هناك وزير خارجية الحالي كان سفيرا للولايات المتحدة، كان سفيرا للصين في الولايات المتحدة، وهو من ما يطلق عليهم الذئاب المحاربة أو الدبلوماسيين الذين يعني أكثر تشددا وصقور تجاه التعامل مع الدبلوماسية الأمريكية. الصين بدأت الاستعداد لصراع لا توجد فيه مهادنة مع الولايات المتحدة حتى من خلال التعيينات التي ذكرتها، ومن خلال أن الرئيس الصيني أصر وأكد على ذلك خلال الشهور الماضية وخلال الكلمة التي ألقاها مؤخرا من أن بلاده لن تتراجع عن تجديد أو عن حلم تجديد شباب الأمة الصينية، وهنا يعني أن تكون الصين إمبراطورية كما كانت في السابق وأن تكون قوة عالمية. فاعتقادي أن الصراع ما بين الصين والولايات المتحدة هو صراع ذاهب إلى المزيد من التصعيد، وعلى طرف من الأطراف أن يتقبل الواقع الذي سيفرض هذا الصراع، أو سيكون هناك ينقلب هذا الصراع إلى صراع عسكري لتغيير المعادلة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عامر تمام الباحث في الشأن الصيني، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.